أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بحث اليوم والغد إن شاء الله سبحانه وتعالى هو بحث مقدمات الانسداد. الانسداد هو أن يدعى أن الأدلة التي تؤدي إلى العلم، التي تفضي إلى العلم، التي هي طريق إلى العلم مفقودة عند البحث عن الشريعة. يعني لا يوجد عندنا أدلة تؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. وكذلك هذه دعوة الانسداد، وكذلك لا يوجد عندنا أدلة توجب الظن الحجة، توجب الظن الخاص، إذا يتذكر الأخوة هذا المصطلح، توجب الظن الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وجعله حجة، وهي الأمارات. هذه الدعوة تقول أنه ليس عندنا علم وليس عندنا ظن خاص، ليس عندنا حجة. إذن كل الأدلة الحجة التي تكشف عن الحكم الشرعي مفقودة في المقام، ولا يبقى إلا الظن، وبالتالي يجوز العمل بالظن مطلقا، مطلق الظن يجوز العمل به، لأنه ليس عندنا علم وليس عندنا أمارة ظن خاص، وبالتالي بماذا نعمل؟ نعمل بالظن. هذا ملخص دعوة الانسداد. طبعا المصنف لا يرضى هذه الدعوة، نحن نشرحها ولكن سيأتي الرد عليها، سيأتي مناقشتها. ليلتفت الأخوة إلى اللوحة رقم 1. هذه اللوحة رقم 1 أكدنا فيها أن الأصل في الظن هو عدم الحجية، الأصل في الظن أنه ليس بحجة حتى تثبت له الحجية بدليل قطعي. هذا تقدم وتم بيانه مرارا، وجئنا به هنا للتأكيد. ثم نقسم هذا الظن الذي هو ليس حجة في الأصل ويحتاج إلى الحجية بدليل قطعي، هذا الظن إما معلوم الحجية وهو ما يصطلح عليه بالظن الخاص، الأمارة مثل خبر الواحد معلوم الحجية، وإما غير معلوم الحجية. هذا غير معلوم الحجية ينقسم إلى قسمين، إما معلوم عدم الحجية كالقياس كما سيأتي إن شاء الله، وإما غير معلوم عدم الحجية، يعني لم يثبت بدليل قطعي أنه ليس بحجة. هذا غير معلوم الحجية تارة نعلم بعدم حجيته، ننفي عنه الحجية يقينا، وأخرى يكون مسكوتا عنه، لا هو معلوم الحجية ولا هو معلوم عدم الحجية، مسكوت عنه، لم تثبت حجيته يقينا ولم تثبت عدم حجيته يقينا، وهو الظن المطلق، لم يثبت بالقطع لا أنه حجة ولا أنه ليس بحجة. لمن يرجع؟ يرجع للأصل، أصالة عدم الحجية، فهو بالأصل ليس بحجة. لاحظوا أحبتي، الظن الأصل فيه أنه ليس بحجة، إما أن يأتي دليل قطعي على الحجية ويسمى الظن الخاص، وإما أن يأتي دليل قطعي على عدم الحجية، وإما أنه ليس فيه دليل قطعي لا بالحجية ولا بعدم الحجية. هذا الأصل فيه أنه ليس بحجة، لأن الحجية ليست ذاتية للظن، فيحتاج إلى دليل تثبت به الحجية. مقدمات الانسداد، دعوى الانسداد تقول أن هذا الظن حجة. كل بحث الانسداد هنا في هذه النقطة بالذات. فالظن الأصل فيه أنه ليس بحجة، تارة يكون معلوم الحجية، وتارة معلوم عدم الحجية، وتارة ليس فيه دليل قطعي لا على حجيته ولا على عدم حجيته. دليل الانسداد يريد أن يثبت حجية هذا الظن. البحث في خصوص هذا النوع من الظن الذي لا هو معلوم الحجية ولا هو معلوم عدم الحجية، بحثنا في مقدمات الانسداد هنا في خصوص هذه النقطة. نعم صحيح الأصل فيه عدم الحجية، حجيته ليست ذاتية، هذا الظن يحتاج إلى دليل، دليلهم مقدمات الانسداد. أؤكد أن المصنف لا يقبل هذه المقدمات الآتية، نطرحها ثم يناقشها المصنف. المقدمة الأولى، ليلحظ الأخوة اللوحة رقم 2، المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد الأربعة، هناك أربع مقدمات للانسداد، هذه هي المقدمة الأولى. تقول: نحن نفتقد الدليل الموجب للعلم، ليس عندنا دليل قطعي يكشف عن الحكم الشرعي. نفتقد الدليل الموجب للعلم الكاشف للحكم الشرعي بنحو القطع واليقين والعلم، وكذلك نفتقد الدليل الظني معلوم الحجية. تقدم في الدرس السابق أن هذا يسمى العلم، هذا يسمى العلمي. الدليل الظني معلوم الحجية يصطلح عليه بأنه علمي. الدليل الكاشف عن طريق القاطع يسمى علم، الدليل الكاشف عن طريق الظن الحجة يسمى علمي. فالمقدمة الأولى تقول: انسد علينا باب العلم، العلم باب العلم والكسر هذا العلم، باب العلم وباب العلمي، كلاهما مفقود، ليس عندنا دليل كاشف قطعي عن الواقع اللي هو يسمى باب العلم، وليس عندنا أدلة ظنية كاشفة عن الحكم الشرعي وهي معلومة الحجية، كلاهما مفقود، انسداد باب العلم والعلمي كلاهما مفقود. هذه هي المقدمة الأولى من المقدمات الأربعة في باب الانسداد، التي تريد هذه المقدمات الأربعة تريد أن تثبت حجية الظن الذي هو غير معلوم الحجية في الأصل كما تقدم في اللوحات السابقة. هاي هي المقدمة الأولى، انسداد باب العلم والعلمي، نفتقد الدليل الموجب للعلم والدليل الظني معلوم الحجية. هذه هي المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية وهي أكثر تفصيل من المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول: بعد فقدان الدليل على الحكم الشرعي، ليس عندنا حكم شرعي، لا علم ولا علمي، لا قاطع ولا ظن خاص، أمارة حجة ليس عندنا. بعد فقدان الدليل على الحكم الشرعي اللي هو كان المقدمة الأولى، استفادت المقدمة الثانية، بنت نفسها على المقدمة الأولى. تقول: ماذا نفعل، ماذا يفعل المكلفون بعد فقدان الدليل؟ العلم والعلمي احتمالات ثلاثة: إما أن نعتبر أنفسنا غير مكلفين، نقول نحن مكلفون بأحكام شرعية ولكن بما أن الدليل مفقود فنحن غير مكلفين، وإما أن نجري أصالة البراءة في جميع موارد الشك في الحكم، وهي أغلب الأحكام الشرعية، لأن الدليل مفقود. يدعون الدعوة في المقدمة الأولى تقول الدليل مفقود، إذن أغلب الأحكام الشرعية غير مستدل عليها، أغلب الأحكام الشرعية مفقودة، فنحن نشك، والذي يشك ما لا يجري، يجري أصالة البراءة. فأغلب الأحكام الشرعية نجري فيها أصالة البراءة، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه نستصحب العدم، هذه الأحكام الشرعية لم تكن موجودة، الآن نشك فيها. لماذا نشك فيها أيها الأحبة؟ لأن دليلها مفقود، انسداد باب العلم والعلم، هكذا يدعون، فنستصحب عدم التكاليف المشكوكة. إما أن نعتبر أنفسنا غير مكلفين وغير معنيين بالموضوع، غير مسؤولين عن الأحكام الشرعية المجهولة بسبب فقدان الدليل، أو نجري أصالة البراءة في جميع الأحكام المشكوكة، وهي الأغلب. لماذا هي الأغلب أحبتي؟ لأنهم يدعون فقدان الدليل، أو نستصحب عدم هذه الأحكام لأن الشك فيها، الأصل فيه العدم، لم تكن موجودة، الآن نشك هل هي موجودة أو غير موجودة، فنستصحب عدمها. هذه هي المقدمة الثانية. ماذا كانت المقدمة الأولى؟ فقدان الدليل الكاشف بالعلم، وفقدان الدليل الظني الذي قامت عليه الحجة، كلاهما مفقود، هكذا يدعون. المصنف لا يقبل هذا الكلام أحبتي، يأتي الرد عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى فقدان الدليل، المقدمة الثانية أنه ماذا نفعل إذا فقد الدليل؟ إما أن نعتبر أنفسنا غير مكلفين، نعلم بوجود شريعة ولكن ليس هناك أدلة على تفاصيل الأحكام، إما أن نعتبر أنفسنا غير مكلفين، أو نجري أصالة البراءة في الأحكام المشكوكة وهي الأغلب. لماذا هي الأغلب؟ لأنه ليس عندنا دليل، أو نستصحب عدم هذه التكاليف. هذه هي المقدمة الثانية. ننتقل الآن إلى المقدمة الثالثة، وهي أكثر تفصيلا من المقدمة الثانية. المقدمة الأولى كانت مختصرة، المقدمة الثانية أكثر تفصيلا منها، المقدمة الثالثة أكثر تفصيلا من المقدمة الثانية. ليلتفت الأحبة إلى المقدمة الثالثة. ما هو الموقف بعد انقطاع الدليل؟ انقطع عنا الدليل بحسب المقدمة الأولى، ماذا كانت تقول المقدمة الأولى؟ انسداد باب العلم وباب العلم، كلاهما مسدود، ليس عندنا علم وليس عندنا ظن حجة، إذن ماذا نفعل؟ يقدم حلول، يقدم حلول، يقول الحل الأول أن الفقهاء أو الأصوليون أو العلماء، أن العلماء أو الأصوليين اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم يرى الانسداد وبعضهم يرى عدم الانسداد، ونحن نرى عدم الانسداد. فإذا واحدة من الحلول أن الذي يعتقد بالانسداد يقلد من لا يعتقد بالانسداد، هذا هو الاحتمال الأول عند انقطاع الدليل، تقليد من انقطع عنده الدليل، هذا يدعي انسداد باب العلم والعلمي، لمن يقلد؟ يقلد لمن لا يرى الانسداد، يقول أنت عندك أدلة فأنا أقلدك، لأنه أنا ليس عندي أدلة وأنت عندك أدلة، ومن يعلم حجة على من لا يعلم. هناك من لا يرى الانسداد ويرى وجود الدليل، عدم انقطاع الدليل، هذا يرى وجود الدليل وعدم انقطاع الدليل، هذا يدعي الانسداد، فهذا الذي يدعي الانسداد أو يعتقد بالانسداد يقلد من لا يعتقد بالانسداد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه نأخذ بالاحتياط في كل مسألة مسألة. الاحتمال الأول ماذا كان؟ ماذا نفعل عند انقطاع الدليل؟ يقلد من انقطع عنده الدليل، يقلد من لم ينقطع عنده. الاحتمال الثاني، الموقف الثاني المقترح، هو الأخذ بالاحتياط في كل مسألة مسألة. الأخذ بالاحتياط، الموقف الأول المقترح كان التقليد، الموقف الثاني الاحتياط. الأخذ بالاحتياط في كل مسألة مسألة. فمثلا إذا احتملنا الوجوب نأتي بالتكليف، إذا احتملنا الحرمة نترك التكليف، إذا دار الأمر بين أمرين نكررهما. فمثلا شخص لا يدري هل إن الإقامة للصلاة واجبة أو مستحبة يحتمل الوجوب فيأتي بها. شخص لا يدري أن رفع الصوت بعد صلاة الجمعة مثلا محرم أو غير محرم فعليه أن يتركه. لا يدري هل حكمه القاصر أو التمام، عليه أن ماذا يفعل؟ أن يكرر، أن يأتي بالصلاة قصرا ثم يأتي بالصلاة تماما مثلا. أو لا يدري حكمه الخمس أو الزكاة، عليه أن يأتي بهما معا مثلا على سبيل المثال. يكرر، لا يدري أن حكمه هل هو التيمم أو الوضوء، عليه أن يكرر يأتي بالتيمم ويأتي بالوضوء. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول كان التقليد، أو الموقف الأول المقترح كان التقليد. الموقف الثاني المقترح هو الأخذ بالاحتياط في كل مسألة مسألة. الموقف الثالث المقترح لا هو التقليد ولا هو الاحتياط مطلقا، وإنما الرجوع إلى الأصل العملي المناسب في كل مورد مورد. فمثلا حسب ما تقتضيه كل مسألة، فالمكلف تارة يحكم بالاحتياط، وتارة يحكم بالبراءة، وتارة يحكم بالتخير، وتارة يحكم بالاستصحاب، وهكذا. كل مورد بخصوصه بخصوصياته. هذا هو الاحتمال الثالث في المسألة. لا يقلد كما كان يقترح الاحتمال الأول، ولا يحتاط مطلقا، وإنما يجري الأصل العملي المناسب بحسب ما تقتضيه كل مسألة مسألة بخصوصها. فإما أن يحكم بالاحتياط، أو يحكم بالبراءة، أو يحكم بالتخير، أو يحكم بالاستصحاب. لاحظوا أحبتي، كانت هذه هي المقدمة الثالثة، وهي الرجوع إلى الأصل العملي المناسب بحسب ما تقتضيه كل مسألة. إلى هنا ذكرنا ثلاثة احتمالات، ثلاثة أوجه. الوجه الرابع إن شاء الله يأتي. الآن صاحب الاستدلال على الانسداد في ضمن المقدمة الثالثة عندما ذكر هذه الاحتمالات الثلاثة يردها واحدا واحدا ليختار الاحتمال الرابع. نرجع إلى الاحتمال الأول. ماذا كان الاحتمال الأول؟ أنه ما هو الموقف عند انقطاع الدليل؟ هو ادعى أنه انسد علينا باب العلم والعلمي. ماذا كان الموقف؟ ادعى أن الموقف هو تقليد من انقطع عنده الدليل. لمن يقلد؟ لمن لا يرى الانسداد، يرى وجود الدليل. هذا يرى وجود الدليل، فهذا الذي يرى الانسداد يقلد هذا الذي يرى عدم الانسداد. هنا نلاحظ الجواب على هذا الموقف المقترح. الجواب يقول لا يمكن أن يرجع القائل بالانسداد إلى القائل بعدم الانسداد، لا يمكن أن يقلده. لماذا؟ لأن هذا القائل بالانسداد يخطئ هذا المبنى ويقول أن هذا الذي يدعي عدم الانسداد مشتبه، فكيف يقلده؟ هذا الذي يرى الانسداد يعلم يقينا بطلان القول بعدم الانسداد، فكيف يقلده؟ إذن الاحتمال الأول أو الموقف الأول وهو تقليد الذي يقول بالانسداد لمن لا يقول، هذا غير صحيح، غير وارد، غير علمي. لماذا غير علمي؟ لأن هذا الذي يرى الانسداد يعتقد أن الذي لا يرى الانسداد مشتبه، فكيف يقلده؟ إذن الاحتمال الأول منتفي. نأتي إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أو الموقف الثاني المقترح ماذا كان؟ هو الأخذ بالاحتياط في كل مسألة مسألة، فما يحتمل الوجوب نأتي به نمتثله، وما يحتمل الحرمة نتركه، وما يحتمل فيه الوجهين نأتي بالوجهين، وإذا ثلاثة نأتي بالثلاثة، وإذا خمسة نأتي بالخمسة. أيضا هذا الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني أو الموقف الثاني المقترح هذا أيضا منتفي، لأن العمل بالاحتياط في كل مسألة مسألة ماذا يلزم منه؟ يلزم العسر والحرج الشديد، بل أكثر من ذلك يلزم منه اختلال النظام، لأنه إذا أراد المكلفين أنه كلهم يحتاطون في جميع المسائل وهي كما يدعون أغلب مسائل الحكم الشرعي، فهذا يلزم الارتباك في كل نظام البشرية، وهذا الاحتمال منتفي. إذن الاحتمال أليف كان التقليد منتفي، الاحتمال باء وهو الاحتياط في كل مسألة مسألة بعد انسداد باب العلم والعلمي هذا أيضا منتفي غير ممكن. نأتي إلى الاحتمال الثالث وهو الرجوع إلى الأصالات، إلى أصالة البراءة وإلى الاستصحاب. ليلاحظ الإخوة هنا هذا الرد، هذا الجواب على هذا الاحتمال. نفترض أن هذا المكلف متحير، انسد عنده بحسب الدعوة انسد عنده باب العلم الطريق القطعي وباب العلمي يعني الظن الحجة المعتبر، هنا عنده تكاليف شرعية مشكوكة يجري فيها أصالات استصحاب العدم والبراءة والتخير، ولكن في الواقع هو يعلم يقينا أن هذه الموارد التي سيجري فيها البراءة أو الاستصحاب أو التخير يقينا أن بعضها فيه وجوب، حكمه الوجوب، وبعضها حكمه الحرمة، يعلم يقينا وجود في هذه الدائرة التي هي دائرة الأحكام المشكوكة التي يدعون في مقدمات الانسداد أنه أغلب الأحكام الشرعية كذلك، إذا يجري في البراءة والاستصحاب قطعا يقينا في هذه الدائرة هناك وجوبات وهناك تحريمات. فهو لاحظوا أحبتي، نعلم إجمالا أن أصالة البراءة ستنفي لنا أحكاما بالوجوب والحرمة وغيرها، هي ثابتة قطعا في أصل الشريعة، نحن لا نعرفها، ولكن يقينا هناك في هذه الأحكام المجهولة يقينا هناك وجوبات وهناك تحريمات، وأن هذا الإجراء للبراءة والاستصحاب استصحاب العدم سيجعل الحرام مباحا وسيجعل الواجب مباحا. هذا إطار الأحكام المشكوكة التي يجري المكلف فيها أصالة البراءة بحسب الاحتمال جيم. هذا الإطار إطار كبير قطعا سيؤدي إلى إيقاعنا في ارتكاب المحرم وإلى ترك الواجب. لماذا؟ لأن الأحكام المشكوكة الكثيرة وهي أغلب الأحكام قطعا يقينا فيها وجوبات وفيها محرمات، فإذا أجرينا فيها البراءة واستصحاب العدم كما يقترح المقترح جيم، الموقف جيم كما يقترح، سنقع بعد إجراء البراءة والاستصحاب سنقع في فعل المحرمات وفي ترك الوجوبات. إذن بعد نفي الاحتمالات الثلاثة لا يبقى عندنا إلا احتمال واحد رابع، وهو الذي يريد أن يصل إليه مدعي الانسداد. أحبتي، مدعي الانسداد ماذا كان يقول؟ كان يقول عندي أربع مقدمات. المقدمة الأولى أنه ليس عندنا أدلة توجب العلم، وليس عندنا أدلة ظنية قد قامت عليها الحجة، كلاهما منتفين. المقدمة الثانية تقدم أنه ماذا نفعل؟ هل نعتبر أنفسنا غير مكلفين ونحن لا نعلم يقينا أننا مكلفون؟ هل نجري البراءة؟ هل نجري الاستصحاب، استصحاب العدم؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة قالت ما هو الموقف بعد انقطاع الدليل؟ هل يقلد من يقول بالانسداد؟ هل يقلد من لا يقول بالانسداد؟ الجواب كلا، لا يمكن، لأن الذي يقول بالانسداد قطعا يعلم يقينا بخطأ من يقول بعدم الانسداد. طيب، هل نحتاط نعمل بالاحتياط؟ وهذا غير ممكن، يلزم منه العسر الحرج الشديد، بل يلزم منه اختلال النظام. كل النظام راح يختل، كل نظام البشرية سيختل إذا صار بناء الناس كلها تحتاط. طيب، نجري أصالات، احتياط، براءة، تخيير، استصحاب، نقول أن هذا سيؤدي بنا إلى الوقوع في الحرام يقينا. لماذا؟ لأن بعض هذه الأحكام المشكوكة قطعا محرمة وسنجري فيها البراءة، وبعضها قطعا واجبة وسنجري فيها البراءة، وهذا يوقعنا في مشكلة الوقوع في الحرام. لا يبقى إلا الاحتمال الرابع، أليف وباء وجيم منتفيات، لا يبقى إلا دال. هذا هو الاحتمال الرابع والأخير الذي يريد أن يصل إليه القائل بالانسداد، وهو الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن مطلق أحبتي، وليس الظن الحجة، لأنه الظن الحجة بحسب المقدمة الأولى ماذا كان؟ كان منتفي. في كل مسألة فيها ظن بالحكم، وفيما عداها يرجع إلى الأصول العملية. إن كان عندنا ظن بالحكم، أنا مثلت ب70%، هذا مثال. إن كان عندنا ظن بالحكم عمل به، لأن العقل يقول إذا عندنا 70 و30 لا يمكن أن نعمل بال30، وإنما نعمل بال70، لأنه لا عندنا دليل يكشف لنا بالعلم، ولا عندنا دليل حجة يكشف لنا بالظن، ولا نستطيع التقليد، ولا نستطيع الاحتياط، ولا نستطيع إجراء البراءة. فماذا نفعل؟ نعمل بالظن الراجح. كل مسألة فيها ظن بالحكم نعمل فيها بالظن، وفيما عداها من المسائل التي ليس فيها ظن نعمل بالأصول العملية. فإلى هنا أثبت هذا المدعي. طبعا هذا الكلام مناقش، المصنف سيناقشه، نحن الآن في تقرير دليل الانسداد ولسنا نقبل هذا الدليل. هؤلاء يقولون بتقرير الانسداد أنه بما أنه هذا الظن 70، هذا الظن 30، فنعمل بال70، لا يمكن الاحتياط، لا يمكن التقليد، لا يمكن إجراء البراءة، وليس عندنا إلا العمل بالظن بالراجح. هكذا العقل يقول لا يمكن أن نعمل بال30 وإنما أعمل بال70. هذا مثال، هذه الأرقام على سبيل المثال. تتمة الحديث تأتي غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.